الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 49 من سنن أبي داود رحمه الله، وهو الدرس 21 من كتاب الصلاة. قال: باب الصفوف بين السواري، أي كراهية ذلك لأنها تؤدي إلى تقطيع الصفوف. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كنا نتحرز عن الصلاة بين السواري. والحديث يدل على كراهية الصلاة بين السواري، والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر بن العربي من أن ذلك إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال، قال ابن سيد الناس: والأول أشبه لأن الثاني محدث. قال القرطبي: روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه قال أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك، انتهى. أما قوله بأنه مصف المؤمنين من الجن لا دليل على ذلك. وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، قال ابن سيد الناس: ولا يعلم لهم مخالف الصحابة، ورخص فيه أبو حنيفة ومالك الشافعي وابن المنذر قياسا على الإمام والمنفرد. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين ساريتين، لا دلالة في هذا لأن هذا في حال الانفراد، وإنما النهي المتعلق به في حال الصفوف لما يؤدي إلى تقطيعها. قال: قلت: يدل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد حديث قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصب بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرد، رواه ابن ماجه، لأنه ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري ولم يقل كنا ننهى عن الصلاة بين السواري. وأما حديث الباب ففيه النهي عن مطلق الصلاة بين السواري، فيحمل المطلق على المقيد، ويدل على ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بين الساريتين، فيكون النهي على هذا مختصا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد، وهذا أحسن ما يقال. قال: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. يستحب أن يلي الإمام أولي الأحلام والنهى، من حيث إذا حصل للإمام غلط أو حصل لإمام شيء في صلاته استطاع أن يبدل بدله من يقوم بالصلاة. والمراد بأولي الأحلام من يحسن أن يأتي بالعبادة على وجهها، فكم من أعرابي كبير السن قليل الفهم قليل العلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا ابن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث أخرجه مسلم وعند النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، وأخرجه الدارمي. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد: ولا تختلف فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق، خرجه مسلم والترمذي وأحمد والدارمي. وهذا اللفظ الأخير وإياكم وهيشات الأسواق لعله الدارقطني بتفرد خالد بن مهران الحداء عن أبي معشر زياد بن كليب. وقوله: ليليني منكم أولي الأحلام، جمع حلم بالكسر، حلم بالكسر كأنه من الحلم، من الحلم والسكون والوقار والأناه والتثبت في الأمور وضبط النفس عن هيجان الغضب، ويراد به العقل لأنها من مقتضيات العقل وشعار العقلاء. وهي فيه كراهية التأخر عن الصف الأول، لا سيما مثل هؤلاء، وفي الحديث الآخر كراهية رفع الأصوات في المساجد وأذية المصلين، لأن الهيشات تقع في الأسواق من بيع وشراء ورفع خصومات وغير ذلك، فهذا لا يليق أن تكون المساجد مثل الأسواق. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد وهو الليثي ضعيف ومدلس، عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ما يأمن الصفوف. وأخرجه ابن ماجه وأحمد الحديث بهذا اللفظ وعله أهل العلم. قالوا: والصواب فيه إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وإنما اقتلب على الرواح. وجاء في الصلاة في ما يأمن الصفوف عن البراء بن عازب عند الإمام مسلم قال: كان يعجبنا أن نصلي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف إلينا بوجهه ويقول: رب قني عذابك وتجمع عبادك. قال: باب مقام الصبيان من الصف. الصبيان من كان منهم مميز الصحيح أنه يدخل في الصف إذا كان متوضئا، وأما جعل صفوف خاصة للصغار هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من الأحاديث في ذلك لا يثبت. قال أبو السند المتصل: حدثنا عيسى بن شاذان قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا بديل قال حدثنا شهر بن حوشب ضعيف ومدلس، عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم، ثم صلى بهم فذكر صلاته، ثم قال: هكذا صلاة. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال أمتي. تقدم أنه ضعيف، أخرجه أحمد. قوله: أي أمتي، هكذا صلاة أمتي، والمعنى أنه ينبغي لهم أن يصلوا هكذا. والحديث يدل على تقديم صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء، هذا إن كان الغلمان اثنين فصاعدا، فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف. قاله السبكي، ويدل على ذلك حديث أنس: فإن اليتيم لم يقم منفردا بل صف مع أنس، وكان كلاهما غلام، فمع ذلك صحت صفوفهم. وقال أحمد بن حنبل: يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من احتلم وأنبت وبلغ 15 سنة. وروي عن عمر أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه، كذا عن أبي وائل وزر بن حبيش قاله الشوكاني. لكن الصحيح جواز قيام الأطفال في الصفوف لا سيما إذا كانوا مميزين. قال: باب الصف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. كراهية التأخر عن الصف الأول للرجال، وأما النساء فحقهن أن يكن في الصف المؤخر، وذلك لاتقاء الفتنة، لأن قرب النساء من الرجال فتنة للنساء والرجال، وقرب الرجال من النساء فتنة للنساء والرجال، فكان خير الصفوف للرجال أبعد الصفوف عن النساء، وخير الصفوف للنساء أبعد الصفوف عن الرجال، مع أن كلهم في صلاة، فكيف إذا كانوا مجتمعين في جامعة أو في كلية أو في مستشفى أو في مكتب؟ هذا من أسباب فسادهم والعياذ بالله. وقد حرص الكفار على أذية المسلمين في هذا الباب. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والحديث أخرجه مسلم عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، أخرجه أحمد والدارمي. ووجه آخر أيضا أن الرجال حقهم الصلاة في المسجد، فصلاة الجماعة عليهم واجبة، والنساء صلاة الجماعة في حقهن جائزة، وصلاتها في بيتها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إمام الله مساجد الله. فكان الذي ينبغي للرجل أن يبكر في دخول المسجد حتى يكون في الصفوف المقدمة ويشهد الجماعة من أولها، وأما المرأة فكلما تأخرت كان في حقها أفضل. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني عن أكرم بن عمار عن يحيى بن أبي كثير. رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير فيها كلام. عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. سيأتي حديث أبي سعيد يغني عن هذا، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يؤخرهم عن الأجر، يؤخرهم عن الخير، يؤخرهم لأمور كثيرة. فالتأخر عن الصف الأول يدل على تأخر في العمل الصالح، فالإنسان يحرص ألا يفوته الصف الأول وتكبيرة الإحرام إلا يعني ضرر وشغل ما استطاع أن يتخلص منه إلا في ذلك الوقت. أما أن يؤخر العمل قصدا وعمدا ويقول سهل سألحق سهل سألحق، هذا لا يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء بالصلاة كأنه لا يعرف أحدا من أهله، مع أنه يكون في خدمتهم، ما يقول أنتهي من هذا العمل، لا، بمجرد أن تسمع النداء بالصلاة بادر إلى الوضوء والطهارة والصلاة القبلية والبعدية، تؤجر على ذلك بارك الله فيك، وعود نفسك المبادرة إلى الخيرات فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشعب عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الحديث أخرجه مسلم وهو عند النسائي بن ماجه وأخرجه أحمد. وانظر إلى هذا، يتأخر عن الواجب فيؤدي ذلك إلى تأخير الله له عن كثير من الطاعات. فإياك إياك كن من المبادرين، كن من المسارعين، لأن مفهوم الحديث أن من بادر إلى الخير وفقه الله وسدده الله وأعانه الله. قال باب مقام الإمام بين الصف أو مقام الإمام من الصف يتقدم عليهم كما هو معلوم، والأحسن أن يكون في وسطهم، فإن كان في جانب من الصف صحت الصلاة، لكن الأحسن أن يكون في وسطهم حتى يسمعه منها هنا ومنها هنا، وتكون الصفوف عن من بعده متناسقة. قال أبو السند المتصل حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك أو فديك نعم وهو محمد عن يحيى بن بشير بن خلاد مجهول عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرضي مجهولة فسمعته يقول حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمامة وسدوا الخلل. كلمة سد الخلل قد رويت في أحاديث أخرى مثل حديث البراء وحديث ابن عمر، وأما وسط الإمام لم يثبت لكن العمل على ذلك. قال باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. وفي السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد مجهول عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى قولين، فبعضهم ذهب إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وبعضهم ذهب إلى بطلانها لحديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبل صلاتك، وفي بعض الطرق فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف، وفي بعض الطرق لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاته استدلالا بحديث أبي بكر رضي الله عنه الآتي أنه ركع خلف الصف فجوز النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقال زادك الله حرصا ولا تعود. والصحيح في هذه المسألة أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، إلا إذا كان مقدار أن يقول الله أكبر وقد اجتمع معه صاحبه، أما أن يشرع في صلاة وحده فلا تصح. ثم أيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد، لعله كان يجهل هذا الحكم، لعله كان يجهل هذا الحكم، والعذر بالجهل من الدين، والله أعلم. فلا يرد دلالة حديث علي بن شيبان الصريحة الصحيحة بدلالة احتمال أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب هو الواشحي وحفص بن عمر قال حدثنا نعم قرأناه. قال سليمان بن حرب الصلاة باب الرجل يركع دون الصف أي هل تحسب له ركعة. وهذه مسألة اختلف فيها أيضا لأننا نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة. وبعضهم استدل بحديث أبي بكر على أنه إن أدرك الإمام راكعا بهذا القيد له أن يركع وتحسب له ركعة، وأما إذا أدركه في غير هذا الحال ولو قائما ولم يصلي ولم يقرأ الفاتحة فلا تحسب له ركعة. قال أبو السند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم قال حدثنا الحسن أن أبا بكر حدثه حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال فركعت دون الصف أي قبل الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وأخرجه البخاري والنسائي وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة قال حدثنا حماد قال أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكر جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال أبو داود زياد الأعلم زياد بن فلان بن قرة وهو ابن خالد ابن خالة يونس بن عبيد. وقوله ولا تعد إرشادا لما في المستقبل إلى ما هو أفضل، ولو لم يكن مجزيا لأمره بالإعادة، ويدل على مثل ذلك حديث أنس في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المرأة وقيامها منفردة، وأحكام الرجال والنساء في هذا واحد. لا يلزم أحكام الرجال والنساء واحد إلا فيما جاء الدليل بخلافه. قال الخطابي وأحكام الرجال والنساء في هذا واحدة ففيه نظر، لأنه للمخالف أن يقول إنما ساق قيام المرأة منفردة لامتناع أن تصف مع الرجال بخلاف الرجل، فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يكذب رجلا من حاشية الصف يقوم معه فافترقا. وقضية جذب الرجل أيضا من الأمور التي لا يوافق عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال تفريغ أبواب السترة. تفريغ أبواب السترة، السترة واجبة على قول بعض أهل العلم، وعند جمهور أهل العلم أنها من المستحبات، ولكن سترى أن من الأحاديث ما يدل على وجوبها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأن ترك السترة يؤدي إلى مرور الشيطان بين يدي المصلي وربما أدى إلى قطع صلاته إذا مر الكلب الأسود والمرأة والحمار على ما هو مبين فيما يأتي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عموس بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. ومؤخرة الرحل بمقدار شبر، بمقدار شبر، لأنها ثلثي ذراع، وقيل ذراع كما سيأتي من قول عطاء. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يذهب إلى أن مؤخرة الرحل تختلف من بلد إلى بلد نظرا للصناعة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. فيه أن السترة كانت معهودة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه وعند من خلفه من الأمراء يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز أخذ السبب قبل حصول الشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العنزة ليغرز بها حيث صلى، وقيل كان يحملها لاتقاء المنافقين ولقتل ما يحتاج إلى قتل من الدواب والهوام. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وعند النسائي وابن ماجه وأحمد، وأخرجه الدارمي وبالسند المتصل. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار. الحديث متفق عليه وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. بهذا الحديث احتج البخاري وغيره على مشروعية السترة في مكة وغيرها، لأن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن سترة في مكة مستدلين بأحاديث ضعيفة في الباب، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر في مكة. والبطحاء ليست بطحاء قريش المعلومة الآن بهذا الاسم، وإنما هي الأبطح التي هي عند مستشفى الملك فيصل هذه الأيام وما في بابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم للحج والعمرة نزل في ذلك المكان لأنه أسهل لبقائه وأبعد من زحام الناس، وفيه قصر الصلاة في السفر، وفيه أن مرور المرأة والحمار من خلف السترة لا يؤثر على الصلاة، ومفهوم أن مرور المرأة والحمار من داخل السترة يؤثر على الصلاة، وهذا فيه رد على حديث عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالكلاب كما سيأتي. فلو كان المرأة والحمار كغيرهما في باب السترة لما قال أبو جحيفة يمر خلف السترة المرأة والحمار، لأنه يمر الرجال وربما يمر الفرس ويمر البعير، لكن لما قال يمر المرأة والحمار دل على أن المرأة والحمار قال الولداء الناهي بمرورهما بين يدي المصلي. قال وأحاديث الباب تدل على مشروعية اتخاذ السترة وملازمة ذلك في السفر، وعلى أن السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه المصلي وإن دق إذا كان قدر مؤخرة الرحل، وعلى عدم الفرق بين الصحاري والعمران وهو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في اتخاذ السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره. حتى لو دخلت المسجد تقول ما هناك أحد إلا أنا صلي إلى السترة، أو كنت في صحراء تقول ما هناك أحد إلا أنا صلي إلى السترة. قال باب الخط إذا لم يجد عصا، يعني إذا لم يجد عصا هل يكفيه أن يخط خطا؟ جاء الحديث كما سترى، وذهبوا أنه يخط خطا دائريا، والصحيح أن الحديث قد مثل له ابن الصلاح وغيره من أهل العلم في باب المضطرب، الحديث المضطرب أي الذي لا يصح، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. قال بالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث مجهول أنه سمع جده حريثا يحدث مجهول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد معه عصا فليخط خطا ثم لا يضرهما مر أمامه. تقدم أن الحديث ضعيف لجهالة رجلين من رواته. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي قال حدثنا علي يعني بن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة، قال الحافظ هو غير الصحابي، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديث الخط. قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجي إلا من هذا الوجه. قال قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان قدم هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخط عليه فخلط عليه، قال أبو داود: وسمعت أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال. قال أبو داود: وسمعت مسددا قال: قال ابن داود الخط بالطول. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال هكذا يعني بالعرض حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا. الحديث ضعيف ولا يثبت ولا تقوم به حجة. قال: واعلم أن حديث الخط المذكور أخرجه أيضا ابن حبان في أصححه والبيهقي وصححه وأحمد بن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار. قال الشوكاني: وأخذ به أحمد وغيره فجعلوا الخط عند العقد عن السترة سترة، وأما الأئمة الثلاثة والجمهور فلم يعملوا به. الحديث ضعيف ضعفه ابن عيينة والشافعي والبغوي وقال الدارقطني: لا يصح ولا يثبت. ونقل عن مالك في المدونة الخط باطل. وقال الشافعي: لا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون ذلك في حديث تابع فاتبع. وضعفه النووي بن الصلاح والعراقي وغيرهم كما بينه الشيخ الألباني في تمام المنة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع كل سوته بين يديه يعني في فريضة حضرت. هل كان هو الإمام أو كان مأموما؟ ثم إن القلنسوة هل كانت مثل مؤخرة الرحل أو دون ذلك؟ فإن كانت مثل مؤخرة الرحل ففعل شريك موافق لفعل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فهو اجتهاد منه ولا يوافق على هذا الاجتهاد المخالف للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال مثل مؤخرة الرحل. قال: باب الصلاة إلى الراحلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في مرابض الإبل، فهل يجوز أن يصلى إلى الإبل؟ سيأتي أن ابن عمر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره، فلا حرج في ذلك إذا أمن نفوره. ويجوز الاستتار بالدابة وبغيرها، ويجوز الاستتار بالرجال والأعمدة والجدران وغير ذلك. أما الكتب وإن كانت شيء، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وهي داخلة في عموم الشيء، إلا أن السلف قد كرهوا ذلك كما في كتاب المصاحف ابن أبي داود، وبهذا يفتي شيخنا يحيى حفظه الله. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد. قال عثمان: حدثنا أبو خالد وهو الأحمر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره. أخرجه البخاري ومسلم، والحديث أخرجه الترمذي والدارمي. قال الجوهري: الراحل الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري: الراحل المركب النجيب ذكرا كان أنثى، والها فيها المبالغة. كان يصلي إلى بعيره، البعير هو الجمل ويطلق على الأنثى أيضا والجمع أبعرة. قال الحافظ: في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، وكراهية الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لكون الإبل خلقت من الشيطان، وقد تقدم ذلك. فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا. وروي عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله ابن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعيره إلا وعليه رحل، وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها انتهى. أما قوله أن ذلك يكون في حال الضرورة لا يوافق عليه، فإنه لا ضرورة، قد يجد له شيئا، لكن فيه جواز الصلاة إليها. قال: باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه. يعني هل يجعلها أمامه أم أنه يجعلها عن يساره أو كما سيأتي. والحديث ضعيف لا يثبت، حديث الصمد إلى السترة أنه لا يصمد إلى السترة صمدا حديث ضعيف لا يثبت. قال حد بالسند المتصل حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو عبيد الوليد بن كامل لين لأنه ضعيف عن المهلب بن حجر البهراني مجهول عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود مجهولة عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجر إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. إذن لا يلزم العمل بهذا الحديث لضعف من تقدم. ومع ذلك استدل به بعض أهل العلم أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار. قال: باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، أي هل ذلك يحرم أم يكره؟ أما إذا كان إلى متحدثين فقد يكره من أجل أن لا يشغلوه في صلاته، وأما إلى النائم إذا كان مستقرا فلا حرج في الصلاة إليه. قال السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق مجهول عمن حدثه مبهم عن محمد بن كعب القرظي قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز: حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. حديث ضعيف كما تقدم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة. فأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كره الشافعي وأحمد بن حنبل، وذلك من أجل أن كلامهم يشغل المصلي عن صلاته، وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة انتهى. قال: وأخرجه ابن ماجه في إسناده رجل مجهول، والطريق التي أخرجها بها ابن ماجه فيها أبو المقدام هشام بن زياد البصري، ولا يحتج بحديث أفاده المنذري. قال: باب الدنو من السترة، أي تعمل لك سترة وما تجعل بينك وبينها 3 متر أو أقل أو أكثر، وإنما تجعل مسافة يعني ما تسجد ويكون بينك وبينها ممر الشاه حتى لا تلتصق بها وتتكلف في طريقة السجود. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحماد بن يحيى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حذمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. أخرجه النسائي، أي لا يفوت عليه حضورها بالوسوسة والتمكن منها. واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي وتمكنه من قلبه بالوسوسة إما كلا أو بعضا بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله تعالى، وأن عدمها يمكن الشيطان من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع كذا في المرقاة. قال أبو داود: ورواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد، واختلف في إسناده، يعني أن الحديث مختلف في إسناده لكنه ثابت كما ترى، لا سيما وسيأتي له شواهد. قال: وبالسند المتصل حدثنا القعنبي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل قال: وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز، متفق عليه، وفي رواية ممر الشاه. لطيفة قال الخطابي: كان مالك بن أنس يصلي يوما متبائنا عن السترة فمر به رجل وهو لا يعرفه فقال: أيها المصلي إذن من سترتك. قال: فجعل مالك يتقدم وهو يقرأ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، انتهى. قال أبو داود: الخبر للنفيلي. باب ما يؤمر المصلي أن يدرع عن الممر بين يديه، يعني تدرعه وتدفعه، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا مات من هذه المدافعة يعني أن لا شيء فيه. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا دفعه دفعا يسيرا لا حرج في ذلك إن لحقه شيء، وأما إذا دفعه دفعة شديدة مع أن في الإمكان أن يدفعه بدون ذلك فيلزمه ويضمن. قال: باب ما يؤمر المصلي أن يدرع عن الممر بين يديه. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرع ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، اتفق عليه. وأخرجه النسائي بن ماجة وأحمد وهو عند مالك والدارمي. قال: قلت: وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى السترة، فإن لم يكن سترة يصلي إليها وأراد المار أن يمر بين يديه فليس له درعه ولا دفعه، ويدل على ذلك حديث الآخر قاله الخطابي قال القاضي عياض والقرطبي وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، الصحيح إنما يدافعه بنفسه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ثم ساق معناه، أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا مسر بن معبد اللخمي لقيته بالكوفة حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم من لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان عن ابن المغيرة عن حميد عن ابن هلال قال قال أبو صالح وحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه، دخل أبو سعيد على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، أخرجه مسلم وأحمد، أي أن الشيطان هو الذي يدفعه لهذا الفعل مع ما سيأتي لو يعلم المار بين يديه ماذا عليه لكان أن يقف بأربعين خيرا له. فالمرور بين يدي المصلي كبيرة. هذا الحديث. قال أبو داود قال سفيان الثوري يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلي فأمنعه ويمر الضعيف فلا أمنعه، لأن بعضهم إذا منعته قد يؤدي إلى مفسدة، مثلا صغير يمر بين يديك، الأفضل أن تساعيه كما ساعى النبي صلى الله عليه وسلم الشاه حتى يمشي من خلفك، ثم إذا قمت لرده ربما يسقط ربما يحصل له ضرر. قال باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة، أخرجه البخاري ومسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه أحمد والدارمي وهو عند مالك في الموطأ. ففي هذا الحديث بيان غلظ المرور بين يدي المصلي، لو كان أن تقف أربعين دقيقة لكان ثقيل عليك، فكيف إذا كان أربعين سنة أو أربعين شهرا أو أربعين يوما. إلى هنا بارك الله فيكم.